بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في ذكر كلمات العلماء التي يستفاد منها أنهم يبنون على أن الأصل هو البراء، حتى إذا سمعنا هالكلمات نستفيد حينئذ الإجماع من وراء فتاوى هؤلاء العلماء. انقلنا كلمات المتقدمين من العلماء، بقي كلمات المتأخرين. بل شرح ما أكو في الموضوع غير قراءة العبارة، شرح خارج ما يحتاج، أطبق العبارة. يقول: وأما من تأخر عن الشيخ فيما سبق، انقلنا ماذا؟ كلمات الشيخ ومن قبل الشيخ، مثل السيد المرتضى، مثل الشيخ الصدوق، مثل الكليني، دول. الآن لا، كلمات اللي يتأخروا عن الشيخ، مثل ما يقول كالحلي والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم. فدول منين نستفيد أنهم يحكمون بالبراءة؟ يقول: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم. كتب هؤلاء العلماء موجودة، مثل المسالك، مثل الذكرى، مثل غير ذلك. نقطة. وبالجملة الخلاصة، الخلاصة إلى العلماء أكثرهم أو كلهم ماذا يقولون بمن؟ بالبراءة. لذلك يقول: وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بوجوب معروفا بالاحتياط. يعني فرد شخص معين ينسبه للاحتياط ما موجود. وإن كان ظاهر المعارف، يعني ظاهر المحقق في كتاب المعارف، نسبته إلى جماعة، يعني نسبة وجوب الاحتياط إلى جماعة من العلماء، لكن ما شخص من الذي يقول بوجوب الاحتياط. نقطة. ثم إنه ربما نسب، يقول بل نسب إلى المحقق، ماذا نسب؟ رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر. في المعارج الثاني يقول من هكذا العصر، ما في المعارج إلى ما في المعتبر، ما في المعتبر الثاني يقول من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره. في كتاب المعتبر المحقق كان ماذا يختار؟ التفصيل. فيقول إذا المسألة عامة البلوى فالأصل فيها البراءة، إذا غير عامة البلوى الأصل فيها الاحتياط. فيقول ربما أنه بعضهم نسب للمحقق أنه في المعارج اختار هذا الرأي، اختار هذا الرأي، وبلي يعني عفوا يعني بعض النسب إلى المحقق الخلي أنه بلي رجع عما في المعارج. في المعارج يقول بالبراءة مطلقة. فإذا الخلاصة: في كتاب المعارج يختار البراءة، في كتاب المعتبر فصل بين ما يعم به البلوى وبين ما لا يعم به البلوى. فبعضهم قال رأي الذي ذكر بالمعارج وهو التمسك بالبراءة اتراجع عنه واختار الرأي الذي يسجل وين؟ في كتاب المعتبر وهو التفصيل. لذلك يقول: ثم إنه ربما نسب إلى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارج. في المعارج شنو يختار البراءة؟ رجوعه عما في المعارج علما إلى ما في المعتبر. ما في المعتبر يابا شنو؟ من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره. وأنه لا تكمل هذا، وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني، يعني في الذي لا يعم به البلوى، بل في الذي يعم يقول فيه بالبراءة. وسيجيء الكلام، يقول هاي النسبة صحيحة يوم صحيحة إن شاء الله بعدين تجينا. وسيجيء الكلام في هذه النسبة، يعني في نسبة هذا المطلب إلى المحقق وأنه رجع عما في المعارج، إن شاء الله يجينا بعد ذكر الأدلة، يعني بعد ذكر أدلة بلي أصوليين بعد تمام الأدلة إن شاء الله ماذا يجينا؟ ماذا بلي بعد تمام أدلة الأصوليين والإخباريين. إحنا الآن في الإجماع الذي هو من أدلة الأصوليين على وشك النهاية بعد، إذا خلصنا ونقلنا أدلة الإخباريين بعدين نذكر تنبيهات إن شاء الله. في التنبيه الأول نتعرض علما بلي إلى مطلب هذا المطلب، وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة. قلت في التنبيه الأول إذا واحد نسخته من النسخ الطوال ها الذي عليه الحواشي صفحة 214 إن شاء الله يجينا. إذا واحد نسخته من هذه النسخ الكبيرة صفحة 214 نقطة. ومما ذكرنا يظهر يقول الشيخ الأنصاري إذن السبع القدماء والمتأخرون اثنيناتهم يقولون بالبراءة تتبع. إذن إذا تتبع تشلون بعض العلماء يخصص البراءة القول بالبراءة يخصص ببعض المتأخرين يقول البراءة يقول بها بعض المتأخرين. ليش تقول بعض المتأخرين؟ كل العلماء تبين ايش يقولون. لذلك يقول ومما ذكرنا يظهر مما ذكرنا شنو من أن المتقدمين والمتأخرين يذهبون إلى البراءة يظهر أن تخصيص بعض العلماء القول بالبراءة خصص القول بالبراءة بما بمتأخر الإمامية مخالف للواقع. هذا مو صحيح. كل يذهبون إلى البراءة وكأنه ناشئ. يقول الشيخ الأنصاري لعل السبب الذي دعا هذا الشخص أن يقول بعض المتأخرين يذهب إلى البراءة الذي دعا أنه رأى الشيخ الطوسي والسيد المرتضى يتمسكون بعض مرات بالاحتيال فش بناء هذا الشخص بناء رأيهم الاحتيال دول المتقدمين مثل السيد المرتضى والشيخ الطوسي مع أنه غفل ولم يلتفت إلى أن تمسكهم بالاحتياط من باب التأييد لا من باب الدليل. يعني شنو باب التأييد؟ يعني عندهم رواية تدل على وجوب الاحتياط مثل أكو رواية تقول الشيء الفلاني حرام مثل شرب التفن أفضل بعدين تأييدا للرواية يقولون ولا الاحتياط هذا الاحتياط تمسكوا به من باب تأييد للرواية وإلا إذا كان رواية ما موجودة عندنا تدل على الحرمة هم كانوا يمسكون بالاحتياط صلى ثم صلى كما نعرف مذاقهم هذا من بقية المسائل من سائر الموارد. لذلك يقول وكأنه ناشئ أما رأى من السيد والشيخ رأى من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد شابوا انفسكم بالاحتياط انت يكون تكتب ولكنه غفل ولم يلتفت إلى أن تمسكهم بالاحتياط هو من باب المعيد لا من باب الدليل ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة. هاي العبارة التفت لها أترجاه صعبة أرد هاي العبارة ويؤيده يعني يؤيد شنو أن تمسك المرتضى والشيخ الطوسي بالبراءة بالاحتياط كان باب المؤيد. مما يؤيد ذلك هو أنه المحقق الحلي رضوان الله عليه قبل فترين إيش قلنا؟ قلنا ظاهر المعارج نسبة الاحتياط علما نسبة البراءة بل نسبة الاحتياط علما إلى جماعة إيش قلنا فيما سبق ولا ما سبقه ماذا إلى جماعة هذا مفهوم إيش يدل المفهوم للمفهوم شنو يدل يدل على أنه هناك جماعة آخرون يذهبون إلى عدم احتياط اتبعت يذهبون علما إلى عدم الاحتياط فالخلاصة بل في المعارض نفر القول بالاحتياط علما نفر القول بالاحتياط خطر اشتباه تقديم تأخير راح أكرر خلاصة المحقق الحلي رضوان الله عليه في المعارج نفر القول بعدم الاحتياط ورفع الاحتياط مسبة علما إلى جماعة حينئذ نأتي ونقول مفهوم هذا الكلام مفهومه أن جماعة أخرى تقول بالاحتياط طبيعي مطلقة كلامنا مطلقة عن في شبه حكمية الوجوبية والتحريمية ومن المعلوم في الشبهة الوجوبية والتحريمية اثنينات ماكو واحد يقول بما بوجوب الاحتياط حتى الإخباريين في الشبهة الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط يقولون ماذا بالبراءة فشلون نسبوا الاحتياط إلى جماعة مع أنهم يقولون نسب الاحتياط إلى جماعة مطلقة يعني في الشبهة الوجوبية والتحريمية حتى الوجوبية نسب لهم الاحتياط
فلا بد لما نسب لهم الاحتياط حتى في الوجوبية هذا معناه أن تمسكهم من باب المؤيد كان بالاحتياط، وإلا إذا كان من باب الدليل ما تفرق واحد يقول في الوجوبية يجب الاحتياط. فالخلاصة أكرر هاي العبارة المقصود منها، يقول ومما يؤيد أن تمسك الشيخ الطوسي والسيد المرتضى بالاحتياط كان من باب المؤيد، مما يدل يؤيد ذلك هذا أنه المحقق الحلي نسب إلى جماعة أنهم يقولون بعدم وجوب الاحتياط مطلقة، هاي مطلقة هي إلها مدخلية، ترى هي إلها مدخلية مطلقة، يعني شنو؟ يعني في الوجوبية والتحريم اثنين هاتين يقولون بعدم وجوب الاحتياط نسب إلى جماعة. مفهوم هالعبارة شي طيب، مفهوم أن هناك جماعة أخرى تقول بوجوب الاحتياط مطلقة، يعني في الوجوبية تقول بالاحتياط، هاي كلمة في وجوب احتفل تقول بالاحتياط مطلقة، أهم في الشبه الوجوبية في الشبه التحريمية. ومن الواضح في الشبه الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط، فشلون المحقق الحلي ينسب إلى جماعة بواسطة المفهوم طبيعي ينسب لهم أنهم يقولون بوجوب الاحتياط حتى في الوجوبية، بالاحتياط حتى في الوجوبية. فلا بد أنه لما نسب لهم أنهم يقولون بالاحتياط طبيعي نسب لهم قلت عن طريق المفهوم، لما نسب لهم القول بالاحتياط لابد على أنه من باب المؤيد لا من باب الدليل. أطبق العبارة ويؤيده، يؤيد على أنه الشيخ والكذا والسيد كانوا يتمسكون بالاحتياط من باب المؤيد، ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق نسب علما، نسب على الإطلاق يعني في الشبه الوجوبية والتحريمية نسب عدم الاحتياط علما إلى جماعة. فهذا الكلام بالمفهوم شيدو أن هناك جماعة آخرين يقولون بوجوب الاحتياط بالاحتياط مطلقة يعني في الوجوبية والتحريمية، هو من المعلوم في الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط، فشلون نسب لهم الاحتياط؟ فلا بد نسب لهم أنهم يقولون بالاحتياط يعني يتمسكون في الوجوبية بالاحتياط وفي التحريمية من باب المؤيد. انتهى. الثاني الإجماع، إجماعات المنقولة. الآن يقول قدس سره، احنا قلنا الإجماع كان على وجوه، الوجه الأول تقدم أن نتبع كلمات العلماء، الوجه الثاني وقلنا إذا تبعنا كلمات العلماء يصير الإجماع إجماع محصل. الآن الوجه الثاني لا، ما نتبع كلمات العلماء وإنما تنقل لنا الإجماعات، إحنا ما نروح نحصل الفتاوى ونجمعها حتى يحصل إجماع. الطريقة الثانية والإجماع المنقول، الوجه الثاني إجماع المنقول نقرأه العبارة. يقول الثاني من وجوه الإجماع هذا الإجماعات المنقولة، أي واحد وبعد والشهرة المحققة، بعد الشهرة مو منقولة، الشهرة هي حققت وثابتة عندنا، يعني إحنا حققناها، إحنا ثبتت عندنا بالتتبع، شلون ثبتت عندنا؟ هي هاي الكلمات اللي انقلناها قبل في الدرس السابق ودرس اليوم، هذه شلون ما شرحوا ثبت الشهرة، فالشهرة محققة بعد عندنا احنا حصلناها. فهالإجماعات المنقولة وهي الشهرة اللي هي محققة احنا حققناها وثبتناها، فإنها هاي الإجماعات بضميمة الشهرة تفيد القطع بالاتفاق. نقطة. وممن استظهر منه دعوى ذلك، يعني دعوى الإجماع المنقول، دعوى الإجماع يعني من نقل الإجماع، الصدوق في عبارته المتقدمة عن اعتقاداته، قريناها أنا الذي كان يقول اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يردن، هاي شلون نستفر من الإجماع؟ يعني اعتقادنا نا، هذا اعتقادنا يعني يرجع إلى العلماء الإمامية، وإن كان أكو احتمال على أنه يرجع إلى نفسه فقط، لكن شلون ما كان يستظهر منه، لذلك احنا قلنا استظهار مو صراحة. وممن ادعى، الشخص الثاني الذي ادعى الإجماع الحلي رحمه الله في السرائر، وممن ادعى لكن شفع اتفاق المحصلين، قال المحصلون قالوا واتفقوا على البراءة، وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه يعني على أصل البراءة عند الشواذ الحلي في أول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع، بين الأدلة الثلاثة ذكرهم، بعد ما ذكرنا نشوف ايش قال في اول السرائر، ايش قال؟ انه اذا فقدت الثلاثة، اذا مسألة من المسائل ما بيها لا إجماع لا كتاب لا سنة. شنو نسوي؟ قال فالمعتمد عند المحققين. وقايل عند المحققين ما قايل عند المحصلين. فأنت شيخنا الأنصاري شنو تقول وممن ادعى اتفاق المحصلين؟ قول وممن ادعى اتفاق المحققين على أي حال. فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة. مأخذ الشريعة يعني عن أدلة الشريعة. شنو المعتمد عند المحققين؟ التمسك بدليل العقل. دليل العقل يعني شنو مقصوده من عزه؟ هو البراءة والبراءه كما يظهر من خلال مراجعة البراءه. لذلك الشيخ الأنصاري يقول ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه. شنو مراده؟ هو أصل البراءة. نقطة. أقول هنا ليش قال عند المحققين؟ لكن المحققين شنو؟ وكل مجتهد ومحقق بعد. مو بعيد على أنه يريد يضرب المجتهدين الذي تجور الشيخ الطوسي والذي كانوا ماذا يقولون وراء الشيخ الطوسي مدة كم سنة؟ بل المجتهدين الذي كانوا كلهم كانوا ما يجاكرون على الشيخ. كل ما قال الشيخ ما كانوا يقولون فيه. فذولا يريد يضربهم. يقول ذولا هش طلعهم ذولا. ذولا مو محققين. المعتمد عند العلماء المحققين غير ذولا. ذولا عيصهم. المعتمد هو التمسك بأصل البراءة. الحاضر ادعى الإجماع اتفاق المحققين. زين. الشخص الثالث العالم الثالث الذي ادعى الاتفاق هذا. المحقق الحلي رضوان الله عليه. وممن ادعى اطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب. زين عبارته ما نقلها كل زين. وعنه في المسائل المصريه. عباره المعارج في الاستصحاب ما نقلناها. راح ننقل لك عباره المحقق الحلي في المسائل المصريه. بس قبل ما انقلها ابين لك مضمونها وبعدين اطبقها شوي ونبيها بس تحتاج الى توضيح. في كتاب المسائل المصرية كأنما وجه سؤال إلى المحقق الحلي رضوان الله عليه أنه السيد المرتضى شي يقول. يسألون المحقق الحلي يقولوا له المرتضى رضوان الله عليه شي يقول. يقول على أنه يجوز إزالة النجاسة مثل الدم البول المني يجوز إزالته بالماء المضاد. يعني إذا إيدي تنقصت أقدر أديرا عليها ماء برتقال وتنضب ماء رمان وتنضب. السيد المرتضى هذا رأيه. بل أكثر ما يقول بس هو رأيه. أصلا ينسب هذا إلى الإمامية كلهم يدعي الإجماع لي. هذا الملفت للنظر. فوجه سؤال إلى المحقق الحلي رضوان الله عليه أنه كيف ينسب السيد المرتضى إلى الطائفة إلى الإمامية كلهم ينسب لهم الإجماع على ماذا؟ جواز إزالة النجاسة بالمائعات. بس أجاب. وفش أجاب. قال إنما نسب إلى الإمامية ذلك من هلبا من باب الإمامية عندهم فرد رأي. شو يقولون هذا؟ أنه إذا لم يوجد نص في المسألة نرجع علما للأصل. وإهنان المرتضى ما رأى دليل يدل على عدم جواز إزالة النجاسة بالماء المضاد. لم يرد نص يمنع. فتمسك بالأصل. الأصل ماذا؟ الجواز. فتمسك ماذا؟ بالأصل لإثبات الجواز. جواز إزالة النجاسة. فإذا لما نتمسك بالأصل ادعى ماذا؟ الإجماع. فإحنا شاهدنا أنه هذا اتهمناه. لكن شاهدنا إحنا رجل نطلع على أن المحقق الحلي رضوان الله عليه ادعى الإجماع على أصل البراءة. هذا اللي نطلع من هالكلام اللي بنقلبه من هذا البراءة. نقول إذا التمسك بأصل الجواب ما كان إجماعي. لم يكن إجماعيا. فبعد ما راح يصير هذا الكلام من المحقق الحلي رضوان الله عليه ما راح يصير توجيه علما لكلام المرتضى. يعني ما راح يصير توجيه انه كيف ادعى الاجماع. ما احنا اشكالنا هذا فعلا. كيف ادعى الاجماع؟ والمحقق ايش قال؟ قال لانه ما كنا فنتمسك بالاصل. الاصل هم يدل على الجواز. لابد هذا الاصل الجواز مجمع عليه حتى نجعله موجه وتوجيه نجعله علما.
إلى الإجماع الذي ادعاء السيد المرتضى على جواز إزالة النجاسة بالمائعات. إذا هل أصل ما مجمع عليه لن يصلح أن يكون موجه علما لكلام المرتضى حينما ادعى الإجماع. إذن لما الشيء العلم حقق الحلي جعل أصل البراءة موجه لكلام المرتضى، فكأنما المحقق الحلي يريد يقول هذا الأصل مجمع عليه بين العلماء، يعني كل العلماء يقولون إذا ما في نص نتنطق بالأصل أصل جواز، فلا بد هيك شيء يقولون حتى يكون هذا موجه علما إلى كلام المرتضى حينما ادعى الإجماع وطبق العبارة. وعنه في المسائل المصرية أيضا الذي هي للمحقق الحلي في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا، مش نسب إلى مذهبنا سيد المرتضى، جواز إزالة النجاسة بالمضاف في توجيه هاي النسبة، وكيف نسب إلى الإمامية جواز الإزالة، شوف شلون وجه ما عدم ورود نص فيه، ما كنا شلون نسب هذا إلى الإمامية، ما عدم ورود نص فيه يعني في هذا المورد شلون نسب، يقول أن من هاي أن من يرجع المن ها. وعنه في المثال المصري في توجيه نسبة السيد، في التوجيه ايش قال، التوجيه ايش قال، التوجيه هذا التوجيه أن من أصلنا يعني من قواعدنا نحن العمل بالأصل، نتمسك بالأصل حتى يثبت الناقل اللي بينقلنا عن الأصل، طبيعي الناقل والنقل، وفي موردنا أكو ناقل ينقلنا من الأصل ويمنعنا من الأصل، جواب لا، ولم يثبت الناقل يعني المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات يعني بالمائعات المضافة حتى يكون هذا ناقل من الأصل ويمنعنا من الأصل، فإحنا شاهدنا إيه، فلولا كون الأصل إجماعيا، هذا قاعد يبين صار الآن وجه الاستشهاد الشيخ الأنصاري، يقول إذا هذا أصل الجواز ما كان مجمع عليه بين العلماء لم يحسن من المحقق الحلي رضوان الله عليه جعل هذا الأصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا، مقتضاه مقتضى الأصل، مقتضى الأصل شنو هو الجواز، جواز الإزالة يعني بالماء المضاف، لم يحصل من المحقق جعله جعل الأصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضى الأصل وهو جواز إزالة النجاسة إلى مذهبنا، طبعا ما راح يصير هذا موجه ووجه إلى نسبة شنو بلي جواز الإزالة إلى مذهبنا نقطة. فإذا هذه الإجماعات المنقولة انقلناها عن جماعة صدوق وفلان وفلان وفلان، يبقى لنا شور المحقق، شور المحقق ورقلنا الكلمات بعد عن الكليني عن الشيخ الطوسي عن 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 في الدرس السابق بعد يكفي ليش تثبت الشهرة، لذا يقول وأما الشهرة فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب الذي هم جملة منها انقلناها فيما سبق خصوصا في الكتب الفقهية، ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا عباراته، يكفي في تحقق هذه الشهرة ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخرين عبائرهم الذين قلناها، تكفي في تحقق الشهرة المحققة. زين هذا الوجه الثاني للإجماع ما تنتهى، الوجه الثالث للإجماع هذا وهو أن نتمسك بالإجماع لكن الإجماع العملي، النحو الأول والثاني من الإجماع كان إجماع قولي، لكن الأول قولي محصل والثاني قولي منقول، أما هذا الشكل الثالث من الإجماع لا، ندعي الإجماع العملي يعني السيرة، سيرة يسموها إجماع عمل سيرة المسلمين. ففي الوجه الثالث نقول سيرة المسلمين اللي هي إجماع عملي تكشف عن رضا المعصوم، سيرة لابد ناشئة، إذا ما مرضي المعصوم كان ينهى عنها، سيرة المعصوم جارية، سيرة الناس عفوا المسلمين جارية علينا من أول الشريعة على أنه شنو الشيء الذي يحتملون أنه منهي عنه سيرتهم جارية، ما يلتزمون ماذا بتركه باجتنابه بل يفعلون، سيرتهم جارية على ذلك على عدم وجوب التزام تركه، بل أكثر نقول سيرة الشارع على أي شيء أنه يبلغ المحرمات فقط ما يبلغ المباحات، يعني الشارع يبلغنا المحرمات فقط، فإذا بلغنا المحرمات بعد شلون نعرف المباحات من طريق تبليغ المحرمات، يعني غير المحرمات يصير هو المباحات بعد، فالشارع ما يجي يقول لنا فلان شيء جائز فلان شيء جائز فلان شيء جائز، الشارع يقول لنا فلان شيء حرام هذا حرام وذاك حرام فقط، بعد مباحات ما يبينها، فمن هنا يتبين أنه الأصل إذا ما كنا نفيد على الحرمة الأصل يقتضي الجواز والإباحة، لذلك الشارع
يكتفي حينئذ بمن في بيان المحرمة. إذا أصل البراءة ما كان يجوز التمسك به، إثبات الإباحة إذا كان يحتاج إلى رواية خاصة، فالشارع يكون يبين المباحات والمحرمات بيناتهم. فالخلاصة السيرة، سيرة الشارع وسيرة المسلمين بعد التمسك به. سيرة المسلمين أنه ما ينتفون بترك الشيء إذا ما كنف على جوازه، لما يفحصونه إذا ما شفنا نف على جوازه سيرتهم ما جارية عليهم على ترك الشيء. وسيرة الشارع جارية على تبليغ المباحات فقط، تبليغ المحرمات فقط، فيتبين أنه غير المحرمات الأصل فيها ماذا؟ يعني إذا ما كنف على الحرمة الأصل الجواز. ولذلك الشارع بعد بل اعتمد عليهم على أصل الجواز، وما دام يبلغنا المحللات واحد 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 واحد. فلو كان إثبات الحلية والجواز يحتاج إلى دليل رواية فالمحرمات لازم على أن الشارع يبلغ المحرمات والمباحات اثنيناتهم، ثم ننقل كلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الصدد، يعني لبيان هذه السيرة. نطبق العبارة، يقول الثالث الإجماع العملي الكاشف، هذا بعد مو إجماع قولي، الكاشف عن رضا المعصوم. شلون؟ فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة، قلت السيرة بأحد نحوين راح ننتعيها، نحو سيرة المسلمين أو نحو سيرة الشارع. فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة عليما على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارعين بعد الفحص. يعني إذا احتملوا النهي وفحصوا وما شافوا نهي سيرتهم لم تدري لا على هم يلتزمون بترك الشيء ولا على إلزام الآخرين بترك ذلك الشيء. هذه سيرتنا، سيرة المسلمين. الآن نجد سيرة الشارع، وأن طريقة الشارع إيش كانت؟ تبليغ المحرمات دون مباحات. أقول هاي وأن طريقة علما عطف على قوله ماذا؟ فإن سيرة المسلمين، عطف على ذي شيء، على أن سيرة المسلمين، يعني فإن سيرة المسلمين، فإن شنو طريقة الشارع؟ كان تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك إلا لعدم، ليس ذلك عن شمل، ليس عدم تبليغ الشارع للمباحات واكتفاء فقط بتبليغ المحرمات، ليس إلا شنو؟ لعدم احتياج الرخصة الفعل إلى البيان. الرخصة وإباحة الفعل ما تحتاج إلى دليل، يكفي يعني شنو؟ عدم وجدان النهي فيها، يعني في من في تلك بين أصل الحلية والبراءة عند الشارع. طب ننقل كلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الصدد، يقول قال المحقق على ما حكي عنه، إيش قال؟ إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتهيات. إذا اشتهى شيء ما يخطئون إذا تناوله، سواء علم الإذن فيها في تلك المشتهيات من الشارع أم لم يعلم، جزم بالإذن أم ما جزم، بالتالي يجوزوا له أن يتناول، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب أن يعلم التنصيص على إباحته لا، ويعذرونه في كثير من المباحات من المحرمات إذا تناولها من غير علم، إذا ما يعلم أنه المحرم بل يعذرون لو تناولها. ولو كانت محظورة، لو كانت هذه الأشياء المشتهيات من دون العلم بالإذن فيها، إذا كان ما يجوز ارتكابها يجب الاحتياط، المحقق اللي قاعد يحكي لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن، لكن ما أسرعوا إلى تخطئته، جوزوا ليتناول. شهذا دليل علما على أنه الأصل هو البراءة دون الاحتياط. أقول العبارة من أول إقراها، إن أهل الشرائع كافة، أي إن أهل الشرائع، أريد تركز شوي عليها، فاستشهد يعني بمن المحقق الحلي؟ بأهل الشرائع، بسيرة أهل الشرائع. سيرة أهل الشرائع جارية على تناول شيء من المشتهى مبادرة ولو من دون علم بالإذن، يعني يجوزون للشخص أن يتناول لأنه يقبح العقاب بلا بيان. ويرد عليه أنه ليش تستشهد بأهل الشرائع فقط؟ كافة العقلاء سواء عندهم شريعة أو ما عندهم شريعة، حتى الملحدين حتى الكفرة، بالتالي سيرتهم جارية كل عاقل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فليش تستشهد بسيرة أهل الشرائع فقط؟ بل كافة العقلاء سيرتهم جارية على قبح العقاب بلا بيان. هذا إذا كان مستندك ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني إذا العقلاء كانوا يحكمون باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، سيكون تستشهد من أهل الشرايع، تستشهد بكافة بين عقلاء سواء لهم شريعة من أهل الشرايع أم لا. وإذا كان مقصودك لا، ما تريد تستشهد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما تريد تجعل المستند والمجوز قاعدة قبح العقاب بلا بيان، افرض ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، افرض ما تجري، شلون يعني نفرض ما يجري؟ بأن نفترض على أنه، بأن نفترض على أنه المولى اللي قاعد نتكلم عنه مولى عرفي مو المولى الشرعي، ونفترض هذا المولى العرفي كان يعاقب حتى من دون بيان، نفترض هيك. ونفترض المولى الشرعي، لكنه هكذا نقول على أن العقاب لا يقبح من دون بيان، من باب أنه من اللوازم القهرية لارتكاب فعل الحرام، يعني نقول من اللوازم القهرية لارتكاب فعل الحرام هو العقاب، لازم لا ينتج بعد، ما إلى معنى نقول يقبح العقاب من المولى، هذا خطأ. ليش؟ لأن العقاب صار من اللوازم ماذا؟ القهرية. فمتى ما ارتكب الإنسان العقاب من قبيل، يعني على قبيل الذي ارتكب الحرام، قلب حينئذ شوي شوي يصير أسود، يصير قلب ماذا مثلا؟ لعله قاسي، لعله يصير قلب ماذا؟ عليه الرين، بران على قلوبه. هاي آثار الوضعية. هاي شلون الآثار الوضعية تترتب من اللوازم القهرية للحرام؟ كذلك العقاب من اللوازم القهرية. فالخلاصة حتى هكذا نفترض قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، إما لأجل ماذا؟ العقاب من اللوازم القهرية أو لفعل الحرام، أو نفترض المولى مولى عرفي يعاقب حتى على الحرام المجهول. فحتى لو أنكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الاحتمال الثاني يريد يقول على أن العقلاء أو أهل الشرائع لا زال بناؤهم على تقبيح عقاب هذا الشخص الذي يتناول بلا علم بالإذن، لا ما قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا أصل سيرتهم جاري مع قطع النظر عن هذه القاعدة. إذا كان هذا غرضا فهذا معناه أنه إذا ما تجري القاعدة معناه العقاب إيش راح يصير؟ محتمل. فهذا معناه أنه مع كون العقاب محتمل العقلاء لا يوجبون دفع شنو؟ الضرر المحتمل، العقاب المحتمل، يعني نتيجة إيش راح يصير؟ وهذا إن شاء الله يجي غد في الدليل الرابع، في الوجه الرابع أو في الدليل الرابع، وهو التمسك بالعقل من أدلة البراءة. إن شاء الله يجينا على أنه هذه القاعدة قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل صحيحة أو ليست صحيحة. أكرر مناقشة الشيخ الأنصاري لكلام الحلي رضوان الله عليه، يقول أنت تقول العقلاء سيرتهم جارية على عدم التخطئة من يسارع إلى تناول المشتهيات ولو لم يعلم الإذن، من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وصحيح، لكن ليش تستشهد ببناء أهل الشرع فقط؟ بل كافة العقلاء يكون تستشهد، لأن كافة العقلاء عندهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا كان لا غرضك أنه حتى لو ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأحد الوجهين اللي ذكرناه، مع ذلك العقلاء أو أهل الشرائع سيرتهم جارية على أنهم يخطئون من يسارع إلى تناول المشتهيات التي لا يعلم الإذن الترخيص فيها، فنقول إذا كان المورد، إذا قلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، يعني معناه النتيجة شو تصير عن العقاب؟ شو راح يصير؟ محتمل يوم ما محتمل؟ إذا ما تجري العقاب محتمل حينما ارتكب هذا الشيء الذي لا اعلم الاذن فيه، اذ لعل حرام فعقاب اكو عليه، المولى يعاقب عليه، لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، اما المولى عرفي يعاقب حتى في المحرمات الواقعية، واما شرعي والعقاب من اللوازم القهرية. فالخلاصة اذا ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني راح يصير حينئذ العقاب محتمل، مع كون محتمل العقلاء واهل الشرع سيرتهم جارية على عدم الاعتناء ودفع، وعلى عدم دفع هذا احتمال الضرر هذا العقاب. فإذا كان هجي ويرد إن شاء الله على أنه هذا كلام صحيح، ولا قاعدة دفع الضرر المحتمل واجب دفع ضرر محتمل عقلا او ما واجب. هذا الكلام من الحلي مرجعه الى انه يريد يقول ما واجب دفع الضرر المحتمل، عقلاء يعني ما يبدون على دفع الضرر المحتمل، بالتالي يريد يقول. فهذا يجي ان شاء الله باش التحقيق على انه صحيح هذا الكلام او ليس بصحيح، وطبق العبارة
صحيح هذا الكلام يا كلام، يعني انه لا يجب دفع الضرر المحتمل على العقاب المحتمل. اقول ان كان الغرض مما ذكره، مما ذكر المحقق الحلي من عدم التخطئة، يعني ان اهل الشراء لا يخطئون من سارع من بادر الى تناول المحرم، اذا كان غرضه بيان قبح مؤاخذة يعني عقاب الجاهل بالتحريم، اللي يقول على ان مؤاخذته هذا الجاهل بالتحريم قبيحة من باب يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا مقصوده، هذا صحيح كما يجينا ان شاء الله باكر، قاعدة قبح العقاب بلا بيان صحيح، فهو حسن صدق هذا صحيح، اذا بقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط من الشارع عليه، من الشارع على اذا احتياط في هذا الفعل على هذا الفعل ما ورد من الشارع، فحسن نقول على انه يجوز ارتكابه من بقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكنه راجع الى الدليل العقلي الآتي، يقول لكنه هذا راح يصير من باب ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذي تجينا باكر ان شاء الله، دليل الرابع من ادلة البراء حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، اذا هذا مو دليل جديد راح يصير، ولا ينبغي الاستشهاد له يعني لهذا الحكم العقلي يقوى العقاب بلا بيان لهذا الدليل العقلي بخصوص اهل الشرائع، بل بناء كافة العقلاء وان لم يكونوا من اهل الشرائع على قبح ذلك، يعني على قبح العقاب بلا بيان. فاولا الشيخ الانصاري قال على انه هذا نفس الدليل الرابع الذي يجينا ان شاء الله، مو صار الدليل جديد اجماع بعد ما تقول، هذا مو من ادلة الاجماع، مو من الاجماع، هذا راح يصير تمسك بحكم العقل مضافا الى انه لا تستشهد بعد بما ببناء اهل الشرائع فقط. واجينا للشق الثاني، وان كان الغرض منه يعني من هذا كلام المحقق الحلي، هذا يريد يقول ان بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل، مع قطع النظر عن قاعده قبح العقاب بلا بيان، لان هيك نفترض حتى لو فرض عدم قبحه قبح العقاب بلا بيان بأحد وجهين، الوجه الأول هذا لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرامي مثلا، يوجه نفترض، أو نفترض المولى في التكاليف العرفية كان ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا، حتى لو افترض نقع رقم العقاب الأبان ما تمشي، مع ذلك لم يزل بناءهم على ذلك، على ذلك يعني لينا على أنه ماذا؟ بل لا يخطئون من سارع إلى التناول، فهو مبني. يقول إذا كان هذا المقصود فهذا الكلام، هذه السيرة مبنية على من؟ يعني هذا بالتالي مبني على عدم وجوب دفع الضرر، ضرر يعني العقاب المحتمل، هذا مبني على هذا الشيء. ليش مبني؟ قلت لك ليش مبني، لانه اذا قاعده قبح العقاب بلا بيان ما تمشي ليست بتامه، طعن النظر عنه يعني العقاب ايش راح يصير؟ محتمل، مع انه محتمل العقلاء ماذا؟ يسارعون الى الارتكاب، يعني لا يدفعون الضرر المحتمل، لا يقولون يجب دفع الضرر المحتمل، وهذا ان شاء الله يجينا باكر أنه هذه القاعدة صحيحة أو ليست بصحيحة، وسيجيء الكلام فيها إن شاء الله في من في وجوب دفع الضرر المحتمل عدم وجوبه باطل إن شاء الله بالدليل الرابع الآتي، ولا في يعني في الدليل الرابع الآتي نتعرض إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.